هل هناك شيء آخر؟
لا في نفس السؤال، أيهما أسبق شيخ إذا رأيت أحد الحكام يجهر بمخالفة أو بجحود شيء معلوم يكون بالضرورة، إقامة الحجة عليه أم تكفيره؟ أيهما أبدأ؟
هذا شيء اختلاف نظر لك، هل غلب على ظنك أنه ينكر جهلا أم ينكر جحدا؟ فإن كان جهلا أقمنا الحج عليه وعلمناه الإسلام، فإذا أصر فمعنى ذلك أنه لم يكن عن جهل، وإذا كان في الأصل أنكر جحدا فانتهى الأمر، ما في حاجة إقامة الحجة. عفوا، إذا كان أنكر جحدا فلم يقام لك مجال إقامة الحجة ما دام أنه عن جحد وإصرار وتصميم. فحسب ما يبدو أي حاكم، يعني رأينا منه كفرا بواحا وجحدا صريحا لما علم من الدين الضرورة، فإذا غلب على ظننا أنه جحد لا عن جهل فكفرناه، لأن ذلك الذي يستحقه في إصراره على الجحد، وإن كان ظاهر لنا أنه عن جهل أقمنا عليه الحجة. ثم في الواقع ما يترتب على هذا التفصيل شيء من الناحية العملية، لأن المفروض في مثل هذه الدقائق أن ذلك يفيد بالنسبة لأفراد الناس المحكومين والأفراد الذين سيحكمهم الحاكم، أي الحاكم الذي له السلطة على أي شخص ظهر منه ما يكفر سيأتي به ويحاكمه ويستنطقه، أنت لا تصلي جحدا أم كسلا، أنت تقول كذا علما أم جهلا. هذا يفيد بالنسبة لكونهم فرد وعلاقته مع الحاكم، أما القضية بالعكس، إذا نحن المحكومين حكمنا أن الحاكم الفلاني كفر جهلا فماذا نفعل؟ الواجب أن نقيم عليه حجة، فأقم عليه حجة إن استطعت. أو الصورة الأخرى وهي أوضع، كفر جهلا ماذا تعمل أنت وأنت محكوم؟ قضية صورية محضة نظرية ليس لها آثار عملية، لأن ما نعلم هنا أنه سيقال إذا ثبت عندنا أنه كفر جحدا إذن هذا يستحق الخروج. أنا ما أقول، إذا ثبت لدينا أنه كفر جحدا، ما ثمرت ذلك إذن يجب الخروج عليه، من الذي يخرج عليه ونحن محكومون من جميع الأطراف بالدول التي بعضها من قديم الزمان هي كافرة وبعضها ظهر منها الكفر، ونحن وبعض منها قد استولى على بلادنا وهم كفار معروفون بكفرهم وعداوتهم للإسلام منذ قديم الزمان، فماذا عملنا؟ لا شيء. إذا لماذا نفحص في أمور نظرية محضة ونقول إذا كان هذا الحاكم كفر جحدا إذا يستحق الخروج؟ طيب فماذا نفعل؟ نخرج، ما نستطيع أن نخرج، لأن هناك بلاد احتلت من الكفار وما استطعنا نعمل شيئا. فإذا هذا في الواقع من ضيق النظر حينما نحن نثير مثل هذه القضايا ونضيع أوقاتنا ونتناقش فيها ليلا نهارا، ثم عاقبة أمرها نقول يا أخي هذا كفر جحدا وهو بيستحق الخروج بل وقتل كفرا، لكن ما أحد يستطيع أن يعمل شيئا معه حتى هؤلاء المتحمسين، والواقع أكبر دليل على ذلك.
طيب شيخ، بعد قليل إن شاء الله سأتي لموضوع الخروج، ولكن أريد أن نعرف ما هو الحد الأدنى بالنسبة لعملية إنكاء انتشار او دخول شيء يعني موجود بالضروره في عصرنا هذا مع علمنا او كما نرى من تفشي الجهل بين المسلمين؟
ماذا تعني بالحد الادنى من انكار ما هو معلوم للدين بالضروره؟ كيف يعني؟
يعني ما هو الامر المعلوم للدين بالضروره في زماننا هذا؟ هل يعني احنا نرى ان كثير من الناس ينكرون اشياء في صميم الدين ولا يعرفون انها من صميم هذا الدين؟
انا اعلمهم يعود البحث السابق، اذا كان الامر كذلك نعلمهم سواء كان ما جحدوا او يشكوا، سواء كان من معلوم الدين من الدين الضرورة او كان دون ذلك مما يعلمه اهل العلم خاصة، فواجبنا ان نعلمه. فماذا ايضا يترتب على هذا؟ نحن لا نستطيع ان نصنف الان المعلوم من الضريبة من الضرورة رقم 1, 2, 5, 10, 100 وانتهى الامر. لكن لما بيكون الحكم في يدنا ويأتي بعض الناس فيجحدون ما هو معلوم من الدين بالضرورة أو ليس كذلك، فما كان معلوم من الدين بالضرورة وأصر على الإنكار حينئذ حكم عليه بالكفر وقتلناه لما بيكون الحكم في يدنا. أما إذا كان من المسائل المختلف فيها ولهذا المنكر وجهة نظر سبق إليها من بعض المسلمين، فنحن نحاول أن نعلمه وأن نذله على الصواب ما اختلف فيه الناس، ولا نكفره ولا يعني نقتله، لأنه ما أنكر شيئا معلوما من الدين ضرورة، وإنما أنكر ما هو الراجح مثلا لدينا أو ما هو الصواب لدينا وهكذا. لذلك كل هذه الأسئلة، سؤال هذا والذي قبله، في الواقع إنما يفيد البحث فيه حينما تقوم قائمة الدولة المسلمة. أما اليوم نحن ننشد ونبكي على الدولة المسلمة ونحاول أن نعيد سيرتها الأولى كما كانت، فنبحث في مسائل سابق البحث فيها لأوانها.
قد سيكون البحث دائماً عن أجوبة هذه الأسئلة ضروري لكي نناقش فيها بعض المتطرفين أو بعض الغالين.
ما أعرف، أنا أعرف هذا، لكن أيضاً ينبغي أن لا ننسى كيف نوجه هؤلاء المتطرفين. نقول لهم كما قلت أخيراً أن هذه بحوث ليس الآن وقتها، هذا وقته حينما تقوم قائمة الدولة المسلمة، حينما نفرق على ماذا يقتل عليه المسلم بجحده وعلى ما لا يقتل. مثلا كما ذكرت أنت أظن في الجلسة السابقة أنه صدر من كثير من الحكام ما خالفوا فيه الإسلام، وضربت مثلا على ذلك الخليفة العباسي المأمون. الآن أنا بقول وجدت طوائف من الفرق الإسلامية كالمعتزلة مثلا وكالأشاعرة وغيرهم أنكروا أشياء نعتبرها نحن من الإسلام، كإنكار المعتزلة مثلا رؤية الله في الآخرة، إنكار القدر المذكور في القرآن والسنة، مع ذلك ما حكموا بالكفر، لأنهم كانوا أي الحكام المسلمين كانوا يعلمون أن هؤلاء إنما ضلوا هذا الضلال محاولين فهم الإسلام، مش جحدوا الإسلام وهم يؤمنون به.
متأولين.
فكذلك نحن نقول لهذا الناس اليوم أنه إذا كانوا من المتطرفين وأردنا أن نحملهم عن الخط المستقيم نقول يا أخي التفصيل كذا وكذا كما فعلنا آنفا، ولكن ما فائدة البحث في هذه المسائل الفرعية التفصيلية مش الفرعية؟ التفصيل اليوم وليس بيدنا من الحكم شيء، ها؟ أصبح هذا من يعني من نافلة العلم أن يبحث في هذه القضايا قبل أن يأتي وقت نستطيع أن ننفذ المخالفين الأحكام اللائقة بهم.
هل من الصحيح أن الكفر الضواح يختلف من عصر إلى آخر في تفسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم يدوس الإسلام كما يدوس في الثوب حتى يأتي زمان إلى آخر الحديث، وفي ذلك الزمان لا يدري من لا صلاة ولا صيام؟
هذا يعود إلى مسألة العلم والجهل فقط.
العلم والجهل يتخاوض بحسب الزمان. في زمان
أما الأحكام هي
في زمان أبي حنيفة يقول من قال لا أدري الله في السماء أو في أي مكان فهو كافر، أما في زمان اليوم فمعظم أهل السنة والجماعة لا يدري.
ما قلت لك هذا يعود إلى العلم والجهل لا إلى أن الأحكام تتغير، أحكام ثابتة. وقلت آنفا لأن كثيرا من الناس سابقا أنكروا حقائق شرعية وما كفروا بها لأنهم وقعوا في ذلك المنكر متأولين، كما قلت قبل قليل، لأنه في المسلمين اليوم من لم تبلغهم دعوة الإسلام. ولذلك نحن في الوقت الذي نقول مثلا الإشراك بغير الله كفر وشرك وضلال أكبر، لكن ما نبادر إلى تكفير عوام المسلمين الذين عاشوا في هذا الجو الإسلامي المنحرف عن الإسلام الصحيح، وإنما نكتفي بأن نقول هذا كفر وهذا شرك وهذا ضلال ونقيم الحج عليهم لنعذر لأنفسنا عند ربهم تبارك وتعالى. فالقضية إذن ترجع إلى العلم والجهل لا إلى أنه المعلوم من الدين بالضرورة أمر يعني نسبي يتطور بتطور الزمان، لا، المعلوم من الدين بالضرورة هو أمر ثابت، لكن قد يجهل ذلك بعض الناس في بعض الأزمنة دون البعض الآخر.
هل من المعلوم من الدين بالضرورة كما أشياء من أهل الكويت منذ فترة أن كتاب الدستور للحكم بين الناس،
كتاب الدستور؟
كتاب الدستور،
دستور
للحكم بين الناس دون أن تكون كل شرائع هذا الدستور مأخوذة من الدين الإسلامي الحنيف قياسا على الياسر، هل هذا يعتبر من إنكار شيء معلوم الدين من الضرورة أو بالضرورة؟ قياساً على الياسر الذي يوضع فيه بعض الأحكام
تشريعية. سؤال قبل القياس، ما فهمت السؤال؟
بتعبير آخر،
نعم،
إذا جاء حاكم وكتب دستور للحكم وتفصيل الأمور هذا وتشريع بين الناس،
خصوص الدستور وقانون، إذا
قانون
ما دام في تفصيل دستور وقانون
قانون.
طيب
وأخذ بعض التشريعات الإسلامية فيه في أقل قليل ثم زاد من التشريعات الوضعية الأوروبية الكثير،
نعم،
فهل هذا الدستور هو نفس وضع دستور الياسق الذي وضعه الجنكيز خان؟
هو نفس دستور إيش؟
هل يقال في هذا الدستور كما قيل أو كما قال علماء الإسلام في زمان الدنيا عن الياسق؟
إيش هو؟
الياسق،
الياسق إيه؟
وهل تعتبر هذه الخطوة أو تأليف هذا الدستور وهذه القوانين إنكار لشيء معلوم من الدين بالضرورة؟
يا أخي الإنكار قلت لك أمر يلجي أولا إلى القلب وثانيا إلى التعبير الصريح باللسان. هذا عمل وهذا العمل بلا شك يدل على أن واضع هذا الدستور وشارح هذا الدستور بالقانون ويغلي بعض القانون أنه مخالف لشيخ الإسلام في كثير أو أكثر ما فيه، هذا بلا شك مخالف عمليا للإسلام. فإذا كان فيه بالدستور شيء يدل على أنه إنما صار إلى هذا القانون الذي أخذ من قوانين الأرضية الكافرة، إنما صار إليها لأن القانون الإسلامي لم يعد صالحا حكمنا عليه بأنه كافر. أما مجرد أن يلجأ إلى مخالفة الشرع بكثير أو قليل أو أكثر من هذا القانون فيأتي البحث السابق، لأنه هل هو ينكر شريعة الله التي تخالف هذا القانون أم هو يقر ذلك؟ لكن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، واليوم نحن ما نستطيع أن نعمل إلا هذا، وقد يكون يستطيع فعلا، لكن حبه للكرسي وحرصه على الولاية والحكم يحمله على أن لا يهتم بالأحكام الشرعية وأن يجعلها حكما ثابتا في الدولة. هذا بلا شك أنه انحراف عن الشرع. لكن إذا كنت تسأل أن هذا يعتبر كفر اعتقادي، هل وجد هناك ما يدل على أنه كفر اعتقادي؟ إن وجد فهو كفر اعتقادي، إن لم يوجد فهو كفر عملي، يعود نفس البحث التالي. فمجرد اتخاذ دستور أو قانون يخالف الإسلام، مجرد هذا الاتخاذ فقط دون أن يكون هناك ما يشهد بأنه تبنى هذا لأنه خير من الإسلام، هذا كفر عملي، وإن وجد ما يدل على أنه اختاره على الإسلام وآثره عليه اتخاذا أما عمل بلا شك وقدمه على الإسلام، فإذا اختاره اعتقادا فحينئذ هو كافر كفر اعتقادي وليس كفر عملي فقط.
وهذا الكفر العملي هذا يعتبر كفر بواح؟
لا بواح والكفر الاعتقادي اللي صرح به عمله، لأنه التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي هو من أجل بيان مناطق حكم التكفير. مناط حكم التكفير هو الاعتقاد وليس العمل. مثلا أنت تسمع حديث ابن عباس لما خطب الرسول صلى الله وسلم عليه، فقام رجل من الصحابة وقال له ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فهذا الآن وقع بالكفر، لأن الرسول عليه السلام قال له أجعلت لله ندا، لكن هذا كفر عملي ولا كفر اعتقادي؟ هذا كفر عملي. وفي مثل هذه الصورة إلى تعبير ثاني اسمه كفر لفظي، كفر لفظي، لأن هذا الرجل ما قصد بلفظه أن يجعل نبيه شريكا لربه، ولو قصد ذلك بقلبه كان كفره كفرا اعتقاديا. لكن علم الرسول صلى الله وسلامه عليه بحكم كون القائل هو من أصحابه، وعلم الرسول عليه السلام أنه ما كان من أصحابه إلا فرارا من الشرك الذي عاش فيه مدة من الدهر، ولذلك ما ألزمه بأحكام الردة، قال له أجعلت لله ندا، لكن مع ذلك ما قال له أنت الآن جدد إيمانك وجدد عقد نكاحك على زوجتك ونحو ذلك، لأن هذه الأحكام إنما تترتب على الكفر الاعتقادي وليس على الكفر العملي أو اللفظي كما هو الشأن هنا. فهو نبهه عليه السلام أنه كفر كفرا لفظيا، ثم لم يرتب على ذلك أن يأمره بتجديد الإيمان وبتجديد عقد النكاح، لأنه لم يكفر كفرا اعتقاديا، وعلى ذلك فقس.
قضية مهمة تتعلق أخذ قضية الأذن بالجهل، وهي أخذ ذرية آدم من ظهره كما وردت في الآية وكما صح فيها أحاديث عديدة. النقاش الآن أو السؤال ليس في صحة الحديث، ولكن هل بما أننا لا نتذكر ذلك الموقف، فكيف يعني تقوم به حجة على أبناء آدم؟ وإذا كان يعني لا تقع به حجة، فهل هي الفطرة، فطرة الخلق؟ وما علاقة ذلك بفترة أهل الفترة اللي ذكرتهم قبل قليل؟
ما علاقة ذلك
بما فقد أهل الفترة اللي كان بين الأنبياء؟
نعم.
يعني هم وقعوا بالكفر ومارسوا الكفر، فما كانوا يذكرون تلك ذلك الأخ في الذرية من ظهر آدم؟
ما كانوا يذكرون. فهل أنت تتصور كون ما كانوا يذكرون عذر لهم ولا حج عليهم؟
لا هذا ولا هذا. يعني أرى ما موقع الفطرة أيضا، لو أخذنا أن الفطرة هي تفسير ذلك الأخ، أو هو الشيء الذي موجود في كل ابن آدم الآن من أثر ذلك الأخ، فكيف ظهرت؟ فماذا كان أثر الفطرة في أعمالهم وقد وقعوا في الشرك؟
أثر الفطرة يا أخي تظهر في الإنسان الذي لم تفسد فطرته، وهذه حقيقة واقعة. أثر الفطرة وأثر ذلك الاستشهاد الذي جاء في القرآن وفي الأحاديث التي أشرت إليها تظهر في كل إنسان عاش وفطرته، لكن هذه الفطرة لا يوجد ما يدل على أنها لا تفسد ولا تنحرف، بل على عكس من ذلك الحديث الذي جاء فيه ذكر الفطرة يدل على أنه قد يعرض لهذه الفطرة ما يخرجها عن فطرتها وعن طبيعتها، وذلك حين قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإذا الآباء يحملون الأبناء على أن يتدينوا بما بخلاف ما كانوا عليه مع فطرتهم، فحينما تفسد هذه الفطرة يأتي هنا شريعة الله عز وجل والملازمة لإرساله الرسل وإنزاله الكتب لإعادة هؤلاء الشاردين الخارجين عن الفطرة إلى فطرتهم. فمن استجاب لبعثة الرسل وحكمة نزول الكتب رجع إلى فطرته وكان من الناجين، ومن أصر واستكبر فهو من الهالكين. فإذا لا منافاة بين ذلك الخلق الذي يسمى بعالم الذر وإقامة رب العالمين حج عليهم بقوله ألست بربكم قالوا بلى، لا يعني تنافي بين هذا الخلق يومئذ ونسياننا لتلك الحج التي أقامها رب العالمين عليهم، وبين إن كان انحراف الإنسان عن الفطرة واحتياج بعد ذلك إلى من يذكره بالفطرة التي كان عليها، وما ذلك إلا إنزال الكتب وإرسال الرسل. فأهل الفترة إذن هم الذين انحرفوا عن فطرتهم ووقعوا في الضلال، فكانوا بحاجة إلى من يبشرهم وينذرهم ألا وهم الرسل والأنبياء. لأني أجبتك عن سؤالي.
نعم، لكن هذا الاستفسار صغير يتعلق بالموضوع.
تفضل.
إذا كان هذا الإشهاد قد ترك أثر الفطرة أو في النفس، استنتج من كلامك يعني الآن أن الله تعالى يحاسبهم على هذا الأثر أو لا يحاسبهم؟ يعني هل إذا رأينا إذا كان هناك إنسان خالق الفطرة
لا يحاسبهم إلا إذا جاءتهم البينة، كما قال تعالى في الآية السابقة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني ربنا عز وجل بحكمته وعدله أقام الحجة على الناس في عالم الذر قبل أن يدخلوا في طور التكليف، ثم لما دخلوا في طور التكليف فمن كان عن فطرة وأرسل إليه النبي أو الرسول فهو ماشي على مقتضى الفطرة. يعني صاحب الفطرة ما بيخالف فطرته، يعني مثل الملك، إذا تصور الموضوع مثل الملك فهو مفطور على ماذا؟ على الطاعة وليس على المعصية. ولكن الذي وقع مع الزمان كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي اختلفوا بعد أن كانوا إيش أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لما ينحرف الناس عن الفطرة فهم حين ذاك بحاجة إلى الرسل والأنبياء، أما إذا كانوا عن الفطرة فهم سيعيشون في حدود العقيدة على فطرة شأنهم في ذلك الملائكة. لكن هل الغالب في طبيعة الناس من يوم خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة أن يظلوا مع الزمن على فطرتهم أم أن ينحرفوا؟ لا شك هو الأمر الثاني وهو الانحراف. أشار الرسول عليه السلام إلى سبب أسباب الانحراف في الحديث السابق في أن الأبوين يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وأشار إلى شيء آخر أو سبب آخر في حديث آخر في صحيح مسلم وهو قوله عليه السلام خلق الله الناس حنفاء ثم اجتاحتهم الشياطين فأخرجوهم عن الصراط المستقيم وأمروهم بأن يعبدوا من لا يستحق العبادة ممن لم ينزل الله على ذلك سلطانا. فبسبب إذا الآباء وبسبب الشياطين انحرف جماهير الناس عن الفطرة، فاقتضى فضل الله عز وجل وعدله في الناس ألا يؤاخذهم بعد الانحراف إلا بعد أن يجدد الحج عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب.
إذا من ذلك أخذ الزر لا تقوم به الحجة حتى
يرسل الرسل.
غير صحيح ما نسمع في هذه الأيام أن هؤلاء القوم كفروا لأنهم خالقوا الفطرة.
لا أبدا.
هذا سؤال في تفسير الآية ما أذكر بدايتها فلما تغشاها حمل كريم ثم رفيق سلمة دعا الله ربها الآية، هذا متعلق بالسؤال الأول، هل المقصود في هذه الآية كما روي بعض الأحاديث أنه آدم وزوجه؟
الحديث الوارد في ذلك حديث منكر، وكنت خرجته في سلسلة أحاديث ضعيفة، والصواب في تفسير الآية أن المقصود ذرية الزوجين، ذرية آدم وحواء وليس نفس آدم وحواء.
نعم.
والحديث المشار إليه هو من رواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب. والحسن البصري معروف بأنه يدلس، فما رواه عن الصحابي بصيغة عن ولم يقل حدثني فهو من حديثه الضعيف، وهذا من هذا القبيل لأنه قال عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث الذي فيه أنهما رزقا ولدا فجاء إبليس وأوحى إلى حواء أن يسميه بعبد الحارث. فأطاع وسمى، فجاءت الآية في زعم الحديث يعني، لكن الحديث غير صحيح لأنه من رواية الحسن عن سمرة. ثم قد صح بأقوى سند عن الحسن البصري نفسه أنه فسر الآية بخلاف حديثه، وعلى التفسير الصحيح أن المقصود ذرية آدم وحواء وليس المقصود شخصي آدم وحواء بذاتهما.
الغريب إلى أن صحة الحديث يراها محمود خير الهراء في كتاب التوحيد. تعرف
أن له كتاب اسمه التوحيد؟
التوحيد يعني يشرح فيه عقيدة الخلف في أول حوالي 70 صفحة شرح جيد في أسماء وصفات وكل شيء، ثم ذلك ينتقل إلى ذكر قسم التوحيد من أول آدم إلى آخر الأنبياء. وينتقل الغريب إلى أن صحة الحديث يراها محمود خير الهراء في كتاب التوحيد. تعرف أن
له كتاب اسمه التوحيد؟
التوحيد يعني يشرح فيه عقيدة الخلف في أول حوالي 70 صفحة شرح جيد في الأسماء والصفات وكل شيء، ثم ذلك ينتقل إلى ذكر قصص التوحيد من أول آدم إلى آخر الأنبياء.
كويس.
وينتقل الموضوع الفطرة شرح جيد حتى يأتي إلى هذا الحديث فيذكر أنه لآدم أخيرا.
عجيب. هذا أخي من جهله بالحديث ولا مؤاخذة. خليني الرأس هو يعني رحمه الله من معارفنا وأصدقائنا، وكنت التقيت معه في القاهرة في مركز جماعة أنصار السنة، ثم التقيت به في مكة حينما كان أستاذا هناك. لكن مع الأسف هو ككل الدكاترة ليس عندهم إلمام لعلم الحديث إطلاقا، ولذلك يتجلى للباحث في تعليقاته على كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي يتجلى له أنه ليس عنده علم في هذا الفن وهذا العلم وهو علم الحديث، ولا يعني تنسجم هذه الأحاديث مع منطقه وفكره، تراه يردها ردا ولا يقف لينظر في أسانيدها هل هي صحيحة أم لا. ثم بالعكس من ذلك يورد السيوطي بعض الأحاديث وهي منكرة وباطلة، فترى الدكتور يمر عليها مرة كراك. ليه؟ لسببين اثنين. السبب الأول وهو الأهم، لا يعرف سند الحديث لأنه ضعيف موضوع فيمر عليه ويمشي. ثانيا السند لما يكون ضعيفا أو موضوعا يكون فيه أكبر تنبيه للعارف على أنه قد يكون في المتن نكارة. يحضرني مثلا الآن على ذلك حديث نص حر جهنم على أمتي كحر الحمام، حر جهنم على أمتي كحر الحمام. يورد السيوطي في هذا الحديث في فضائل الرسول عليه السلام الذي خص بها دون سائر الأنبياء الكرام، وهذا في الحقيقة لو صح الحديث يعني خصوصية للرسول عليه السلام ما بعد خصوصية أن المجرمين من أمة الرسول عليه السلام حينما يدخلون جهنم يكون النار التي يصابون بها حرارتها كحرارة الحمام، يعني شيء لا يمكن يتواخر. فهذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف جدا أو موضوع، ومن حيث المتن من أنكر ما يمكن أن يكون، لأنه ثبتت صحيحين وغيرهما أن طائفة من هذه الأمة يدخلون جهنم ويعذبون حتى يصيرون حمما سودا، هذا صحيحين. فكيف مش انطلع له هذا الحديث؟ لأنه ليس من أهل الحديث، فمن هذا القبيل انطلع عليه أمر حديث سمر هذا.
نعود لموضوع الخروج.
أيوة.
في نقاشنا لموضوع الخروج الآن لا نريد أن نتطرق لإمكانية الخروج، لأن هذا يعني كما ذكرت قبل قليل ماذا سنفعل؟
لا. إذا نتعرض لماذا؟
إلى هل هناك جواز لهذا الأمر؟ إذا كان هناك كفرا بواحا كما تطرقنا قبل قليل باللسان من بعض الحكام.
هذا صحيح في الحديث الصحيح، قال يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. فإذا مفهومه إذا لم يصلوا نقاتلهم، يعود البعث نفسه، هل نستطيع نقاتل
أو إلا أنت لو كفرا بواحا؟
هذا هو
هذا أردنا تحليل الكفر البواحي.
قضية واحدة أخي، ما صلوا يعني ما لم تروا كفرا بواحي، ما في خلاف بين الروايتين. شكرا. ما يهم شبعنا حلوة تب. يعني الخروج بالنسبة لهالصورة هاي أمر يعني واقع شرعا ما له من دافع، لكن المشكلة هو هل نحن في وضع يمكننا من الخروج؟
هذا لا نريد نناقشه الآن.
أنا بقول لك
ذكرتها قبل قليل يعني.
أنا بقول لك هذا لا نريد مناقشته، إذا استرحنا. أيضا إنه كون الخروج جائز جائز فاسترحنا، إيش بقي بقى من البحث؟
لا أنا أمر يتعلق بهذه المسألة.
لسه بعد في شيء آخر؟
أيه.
وهو
في بس قضية تعرف بالسؤال يعني.
ما ليش تفضل؟ يسمحوا لنا الجماعة.
لأن إذا رأى إذا رأى أحد أو مجموعة من الناس أن هذا كفر بواح وبالتالي يجوز الخروج عليه، وظنوا أنه باستطاعتهم أيضا الخروج، ظنوا هذا، فهم في هذه الحالة يعني لا يخرجون على حاكم مسلم، وإنما يخرجون على حاكم غلب ظن على ظنهم أنه كافر وأنه يقوم بالكفر البواح.
صحيح.
طيب ما
إيش هذا فيه؟ طيبك الله في الدنيا والأخرى.
هل يجوز لنا تشبيههم بالخوارج مثلا او خروجهم على الحكم المسلم؟
هل يجوز لنا هل
او
هذه مسألة بقى مسألة الجواب عليها ابسط مما مر من البحث. اذا قال امام من ائمة المسلمين لأن الشيء الفلاني حلال ورأيناه نحن حراما، هل نرد عليه أم لا؟ جزاك الله خير. ماذا تقول؟
نرد عليه.
نرد عليه. فإذا كان الذي يحلل ما ثبت شرعا تحريمه من الأئمة المجتهدين نرد عليه، فإذا لم يكن من الأئمة المجتهدين ألسنا نرد عليه من باب أولى؟
أي.
فإذا كنت تصور أن هؤلاء في حدود رأيهم رأوا أن هذا الحاكم يعني ظهر منه كفر البواح، أي ظهر منه السبب الذي فيه الخروج عليهم، طيب ونحن رأيناهم بأنهم قد أخطأوا في ذلك، فنحن نعامله بمعامل الخوارج، لأنه أنت تظن الخوارج يعني ما اجتهدوا حينما خرجوا على أمة المسلمين سابقا، اجتهدوا بلا شك، لكن اجتهادهم كان خاطئا. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم تعرف ايش حدثنا عنهم، قال يحقب احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وعبادته مع عبادتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. فكون هذول اجتهدوا واخطاوا ليس بالذي لا يسوغ لنا ان نقول انهم فعلا اخطاوا خطا فاحشا، لانهم يعني خسروا المسلمين قوة كان المفروض أن ندخلها ليوم أسود نحن أحوج ما نكون إليهم فيه. وباختصار هم ليسوا من أهل الاجتهاد، وكيف نحاول أن نجد لهم أعذارا؟ هؤلاء الذين أقاموا فتنة الحرم المكي، أنا أعرف بعضهم شخصيا، شباب غير لا هو نضج علما ولا فكرا، فنقول والله دون اجتهادوا والتفنى الدنيا بسبب اجتهادهم لأنه كانوا ايش مجتهدين. نحن نقول لهم أو عنهم بأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد حتى نقدم لهم هذا، هذا أولا. وثانيا هبهم من أهل الاجتهاد ولا لهم الفقه، لكن نحن نعتقد أنه لابد من الرد عليهم وفضحهم لكي يكون عبرة لغيرهم، لأن نحن ما استرحنا بعد من فتنة الخروج. يعني أنا أظن أنه ربما يكون لهؤلاء ذيول. شكرا الله. فإذا قلنا أخي إن هذول مجتهدين معناه هولنا الأمر وفتحنا الطريق على غيرهم بأن يجتهدوا مثل هذه الاجتهادات. وأنا أعرف أشخاصا من غير الجماعة هذول حكى لي مرة أنه ذهب إلى باريس أو ألمانيا نسيت إيش قال، وهو لا يكاد يحسن قراءة آية أو حديث فضلا عن فهمها، فيقول لما يحكي لي عن شيء غريب من المسائل يقول لي كيف، بقول أنا كيف هذا؟ يقول والله أنا اجتهدت فرأيت هذا، أنا اجتهدت فرأيت هذا. مين أنت عدت في الشيء يحرم ويحلل على كيف؟ فهذه مصيبة يا أخي، يعني بدل ما نحن نوجد لهم عذر بدنا نقلب العذر حجة عليه. حجة
عليه. ما وجود الفارق؟
فارق لماذا؟
نحن نعتقد انهم اصطدموا فعلا بكفر طواح.
لا
مجموعة الحرم.
ليس بحثنا في هذا، بحثنا في انهم خرج. لأن قلت أنت أنهم يعني في حدود رأيهم أنه بيستطيعوا أن يقضوا، من الذي يستطيع أن يحكم هذا الحكم؟ يعني كيف تصور أنه يستطيع شرد من الناس ليس عندهم سلاح من كل نوع، ليس عندهم ما أمر الله به من قبلي وعيد لو ما استطعت من قوة ومن رباط الخير تريبون به عدو الله عدوكم؟ أنا أقول هذول الجماعة إن كانوا في المسجد الحرام، فتنة المسجد الحرام أو جماعة مصر، هؤلاء إن كانوا سلفيين في التوحيد أو في بعض المسائل فهن مقلدين للثورات الكافرة التي تثور في بلاد الدنيا. فإنهم سلكوا نفس الطريق الذي يسلكه الثوار في ليلة لا قمر فيها كما يقولون، جمعوا قليلا من الأسلحة ربما سرقوها من بعض العناذر الأسلحة تبع الدولة، وظنوا أنهم بذلك استطاعوا أن يقيموا حكم الإسلام رغم أن هذه الدولة التي لها الأساطيل مختلفة الأنواع من سيارات وطيارات وإلى آخره. هذا ماذا يدل؟ يدل على أنه عقل صبياني تماما. لذلك لا نريد نحن أن يوجد لهم عذر، وليس لهم عذر عند الله عز وجل. آمنا أنهم رأوا كفرا بواحا، لكن كيف قدروا أنهم باستطاعتهم أن يقوموا على هذه الدولة؟ ثم أين في الإسلام ولما تقوم دولة الإسلام أن يسلوا طريق القتل والغدر وهم بعد مختبئون في جحورهم ولم يعلنوا إسلامهم ودولة الإسلام ولو أنه في أول خطاها؟ من أين في الإسلام في هذا؟ أنا أشرت في بعض تعليقاتي أن الانقلابات الجارية اليوم والثورات هذا ليس من الإسلام في شيء. نعم، حينما تقوم الدولة المسلمة ويكون هناك حاكم مسلم وله مجلس شورى وله نظام قائم على الإسلام، فحينئذ يقال الحرب خدعة خدعة خدعة. حينئذ يأمر هذا القائد أنه يا فلان أنت كفري شر فلان كما جاء في السنة، روح اقتل فلان. أما واحد يريس حاله على طائف من الناس يظن حاله أنه صار هو الحاكم لأمر الله، هذا ليس من الإسلام في شيء.
هل ينطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم ما خرج على أمتي يضبرها وفاجرها؟
ما ينطبق عليه، لأن هذا الخروج لما يكون في بيعة صحيحة شرعية، لكن حسبهم ما انطبق عليهم مما ذكرنا.
الشيخ يقول أن يرسل يخرج على الأمة ولا يتحاشى من مؤمنها يضرب الضر والفاجر، كأنه خروج على الأمة.
ما فهمت عليك الآن كلمتك الأخيرة، هل هي مثل ما قلنا آنفا هناك تأييد لي ولا تعقيب؟
لا، أنت قلت أنه ما ينطبق عليهم الحديث.
أي ما ينطبق عليهم؟
أنا شايف أن الشيخ يعني نفس الفعل اللي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم ينطبق على كثير من الناس اللي خارجين في هذه الأيام. يخرج على الأمة فيضرب الضر والحاجر ولا يتحاشى من المؤمن ولا يأتي لذاته.
لكن هؤلاء ليسوا كذلك.
لا، ما أقصد هؤلاء، أقصد بعض الذين يخرجون على الأمة. يضربون البر والفاعل.
من تقصد مثلا؟ مثل مين؟ مثل مين يعني؟
يعني مثلا
أنا ظننتم هذا السؤال يعني مرتبط بالبحث السابق، فأيضا أنت تقول لا أعني هذا مثلا.
يعني مثلا اللي من جماعة تكفير الهجرة في مصر في
ماذا ضربوا هؤلاء؟
في محافظة أسيوط جاء عشان يضربون المحافظة، ما وصلوا لمن أرادوا هم يعني بزعمهم أنه يكون كافر أو كفر بواح، وإنما يعني ضربوا بعض المتأولين والجهلة وزعمهم أن هؤلاء يترس بهم الحاكم فيجوز قتلهم ويبعثون على نيات. هل يعني قضية التترس هذه الذين يقولونها دائما
ما بعرف إذا كان هذا صحيح عن الجماعة يكون الحديث ينطبق عليه، بس صحيح هذا الخبر؟
هو يتترس قضية التترس أنا سمعت منها شخصيا. التترس يقول لك التترس فيه الحاكم يجوز أن تقتل اللي تصل الحاكم، وهناك فتوى تنسب لابن تيمية في الموضوع.
نشوف بقى يا أخي، هالفتوى لما تكون الدولة المسلمة قائمة، مش هم بيعملوا دولة بلاد غيرة ويجوب طبق أحكام التي تنطبق. يعني هذا مثله مو تقتلوا جماعة 1000 2000 3000، بيجوا بقى كل ما شافوا سارق بيقطعوا إيده، كل ما شافوا زاني بيرجموه أو يزوه إلى آخره، وهن لسه دولتهم ما قامت في نفوسهم. أنا بدي أدفع برا شوي، أطلي حاجة نافع. يا الله.